أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إن المتأمل في هذه الآية يجد الحكم معللا بما سيؤول إليه الأمر من الإساءة الموجهة إلى الذات الإلهية بسبب سب ما يعبد من دون الله تعالى. والسؤال هنا: ما أهمية النظر في مآلات الأقوال والأفعال؟ ما المراد بفقه المآلات؟ هل التخطيط ورسم السيناريوهات من فقه المآلات؟ ما الأسس التي يقوم عليها فقه المآل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع فقه المآلات يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا
دكتور. يتحدثون عن فقه المآلات وعن استشراف المستقبل وكذا، ما تعريف فقه المآلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المآل والعاقبة هما لفظان لمعنى واحد، وهو هي النتائج التي تترتب على ما نقوم به اليوم من أعمال أو ما نقوله من أقوال. كل قول وكل عمل يترك أثرا ما، أثرا ملموسا غير ملموس، المهم له أثر. هذا الأثر هل هو مناسب أو غير مناسب؟ هل هو لصالح الخير والصلاح أو هو لصالح الشر والفساد؟ فالنظر في فقه المآلات هو رؤيتنا للتداعيات التي تترتب على عمل ما ومدى انسجام هذه التداعيات مع مصالحنا ومع المراد من هذا العمل. يعني أي واحد لما يعمل عمل من الأعمال له منه مقصد من المقاصد. هل النتائج التي ستترتب على هذا العمل تزكي هذا المقصد، تدعم هذا المقصد، أو هي تضاده؟ هذه هي وهذا الحقيقة من منطقية الحياة، لأن الأزمان متواصلة، الماضي والحاضر والمستقبل متواصلة مع هذه. فاليوم أنا إذا عملت عملا وكان هذا العمل أظن أنه خير وسيؤذيني في المستقبل، إذا كان سيؤذيني في المستقبل المفروض لا أعمله اليوم، لأن عواقب هذا العمل اليوم ستكون علي ضررا في المستقبل. واليوم الحقيقة علم المستقبليات علم طويل عريض، وهو نفسه علم العواقب يعني، وعلم المآلات، وبقسمه المستقبل إلى أقسام: مستقبل خلينا نسميه بشير يعني مباشر من سنتين إلى 5 سنوات، مستقبل قريب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مستقبل متوسط من 10 سنوات إلى 20 سنة تقريبا، مستقبل بعيد هذا بيكون من 20 إلى 50 سنة. ففي في في علم المستقبليات اليوم، وفي نظر كثير في هذا الأمر، ونحن بحاجة إليه الحقيقة حتى نخرج أعمالنا من العشوائية. والشريعة أيضا راعت هذا الموضوع تمام الرعاية، ولدينا علم كامل اسمه علم مقاصد الشريعة، وكيف أنه أنا بعدها الحقيقة من العبقرية، عبقرية الأصوليين وعبقرية علماء المقاصد لما قالوا كما قال الناظم: وحفظ دين ثم نفس ما النسب ومثلها عقل وعرض قد وجب. يعني حفظ الأنفس وحفظ الدين والمال والعرض والعقل، أنه هذه هي مقاصد المفروض أعمالنا، وأيضا تطبيقنا للشريعة لا يضر بهذه المقاصد، لأن الشريعة في الأساس جاءت لخدمة هذه المقاصد. فهذا شيء الحقيقة يعني نوع من البصيرة ونوع من الوعي ومن الفهم نحن في حاجة إليه في كل مجالات الحياة. إلى أين سينتهي بنا هذا العمل الذي نظنه جيدا؟ ما هي الآثار التي ستترتب عليه في المستقبل؟ هذا شيء مهم للغاية.
فقه المآلات. دكتور، هل يمكن أن نذكر مثال دل على ترجيح أمر بناء على فقه المآل؟
نعم، نحن الآن مثلا موضوع الشورى على سبيل المثال. بعض العلماء يقولون الشورى ليست ملزمة للحاكم، ويحتجون بقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن هذا نبي وهو معصوم عن الوقوع، يعني أقل شيء معصوم عن الوقوع في الكبائر. حتى لو اجتهد وأخطأ فالله جل وعلا لا يقره على الخطأ وإنما يرشده إلى الصواب. لكن نحن رأينا الآن أننا إذا أشرنا على الحاكم ولم تكن شورانا يعني شورى مجلس الشورى ولا البرلمان ولا إذا لم تكن ملزمة له فهذا سيؤدي أن القرارات ستصدر من 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 فرد واحد وهؤلاء يستضيء بآرائهم، مثل ما قال أحدهم: أستشير من أريد فيما أريد وأخذ من قوله بما أريد. وبالتالي فالنهاية هذا العقل الذي يحكم البلد هو عقل شخص، وهؤلاء يضيئون له منطقة القرار. ولكن تبين لنا أن هذا يؤدي إلى الاستبداد ويؤدي إلى التهور وإلى اتخاذ قرارات مدمرة.
ربما يراعي مصلحته الشخصية ومصلحة حزبه وجماعته ولا يراعي مصلحة البلاد.
ولذلك الآن العالم كله اهتدى إلى ضرورة الفصل بين السلطات، في قضاء مستقل، في جهات تشريعية مستقلة، في جهات تنفيذية مستقلة، هناك محكمة عليا، وهناك السلطة الخامسة اللي هي سلطة الإعلام التي من حقها أن تنقد كل هؤلاء وتسلط الضوء على أعمالهم.
جميل، إذن هذا هو المثال. كيف نستفيد من فقه المآلات في ترشيد القرارات والسلوكيات؟
نستفيد منه حقيقة أنه أول شيء نحن نعرف أن الشريعة تنظر إلى المستقبل وتنظر إلى المآل، ونفكر في يعني عبر سنن الله عز وجل في الخلق، يعني الأشياء لها طبيعة ولها منطق. منطق الأشياء هو يعني طريق تطور الأشياء. بقول لك والله أنا منطق العجلة هو الخطأ. لما شيء يحتاج إلى دراسة يوم نتخذ فيه قرار بيومين، هذا هو منطق العجلة. منطق العجلة أن تقودك إلى قرارات خاطئة. لما نقول منطق التبذير هو الإفلاس، هذا المنطق نعم، لما واحد ينفق الثروة التي لديه، وأنا أعرف أناس كثيرين ترك لهم أهلهم ثروات كبيرة، لكن لأنهم لا يعرفون أن التبذير وإسراف الأموال وضعها في غير موضعها يؤدي إلى الإفلاس، ذهبت الثروات وصاروا يسألون الناس ويستدينون من الناس. فنحن لما نفهم السنن الربانية في الخلق ونفهم منطق الأشياء، في هذه الحالة تصبح القرارات التي نتخذها تصبح قرارات رشيدة. يعني نحن نعرف في قسمة الغنائم أنه يؤخذ الخمس من الغنيمة، الخمس لله ورسوله، والأربع أخماس الغنيمة يوزع على المقاتلين. لما فتح المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لما فتحوا سواد العراق، أراضي كثيرة، مزارع كثيرة، هناك إماء وعبيد أعداد هائلة أسرى، فكان رأي كثير من الصحابة أن هؤلاء يقسمون، هذه أربعة أخماس تقسم على المقاتلين وهذا حقهم. عمر رضي الله عنه وقف موقفا مغايرا مشهور عند الفقهاء، قال لهم: إذا الآن نحن هذه الأرض الخصبة الهائلة الواسعة وزعناها على الناس، الناس الذين سيأتون بعد ذلك ماذا سيجدون؟ الأولاد والناس الذين سيسكنون هذه المناطق ما الذي سيجدون فيها؟ ثم قال لهم: هذه الأرض إذا جاءت جيوش للمسلمين هنا لتكمل الفتوحات نحو بلاد فارس وغيرها والهند، وهؤلاء من كيف نمولهم؟ كيف ننفق على هذه الجيوش؟ ولذلك هذه الأرض لا تقسم على المقاتلين، وإنما يؤخذ خراجها وتبقى أملاك للدولة، تبقى أملاك للدولة. وهذا الذي مضى رأي عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عدد من الصحابة. هو الذين قالوا تقسم نظروا إلى النص، بينما عمر رضي الله عنه نظر إلى المآل، أن هذا المآل سيؤدي إلى تركيز ثروة العراق كلها ستوضع. كم واحد كان الفاتحين؟ 1000، 5000، 10000. تضع أنت ثروة تكفي 50 مليون، تضعها أنت في يد 5000،
وسينشغلون فيها عن جهاد،
وسينشغلون بها، وستأتي أجيال لا تجد شيئا، والدولة أيضا لن تجد ما تنفقه على الطرق وتنفقه على الجيوش. إذن فقه المآل يجسر العلاقة بين النص وبين مقصد النص. النصوص تأتي للإصلاح، وأيضا يجسر العلاقة بين النصوص وبين الرؤية العامة للشريعة. الشريعة لها رؤية عامة التشريع له رؤية عامة للإنسان، لمستقبل الإنسان، لمصالح الإنسان، للمفاسد التي تترتب على وضعية معينة. يأتي فقه المآل أو فقه العواقب ليجسر هذه العلاقة بينها.
جميل. سيدي، رسم السيناريوهات يعني متوقعة، هل يقع ضمن يعني هناك تخطيط الآن، تخطيط استراتيجي تقوم بها الدول العظمى برسم سيناريوهات، وكل سيناريو يوضع له خطة، فهل هذا من ضمن يقع تحت ضمن فقه المآلات؟
هذا أساسا هو نابع من نسبية فهمنا للواقع واختلافنا في الواقع. يعني لما يجتمع دولة عندها 10 محللين استراتيجيين ومخططين استراتيجيين ويقول لك والله أنا أتوقع بعد 5 سنوات ستكون هناك موجة هائلة من الغلاء أو سيكون هناك ركود اقتصادي مثلا، واحد يقول لا، المؤشرات تقول أنه بعد 5 سنوات ستكون الأوضاع الاقتصادية أفضل من الآن بكثير، ثالث يقول لا الأوضاع مشكوك فيها. طيب هؤلاء الخبراء الاستراتيجيون كيف سنوفق بينهم؟ هنا تأتي قضية يعني رسم الاحتمالات. أنه والله إذا صار في انكماش اقتصادي كيف ستتصرف الدولة؟ ما هي النصائح التي نقدمها؟ أنه ترى يتوقع وجود انكماش اقتصادي، ما هي النصائح التي نقدمها؟ وإذا قلنا سيكون هناك ازدهار اقتصادي، ما هي النصائح التي نعدها لنتعامل مع الازدهار الاقتصادي؟
جميل جدا دكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نكمل هذه النقطة المهمة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول فقه المآلات. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن السيناريوهات وعن الاحتمالات، وهل هي داخلة تحت فقه المآلات أم لا؟
طبعا هي من صلب فقه المآلات، لكن متى نلجأ نحن يعني كما أشرت إلى وضع السيناريوهات أو الاحتمالات؟ لما الخبراء يختلفون. نحن لما بيكون ما عندنا إلا احتمال واحد نقول هذه الوضعية ستؤدي إلى كذا ونحن متفقون على كذا انتهينا، بما أنها ستؤدي إلى كذا كيف نتعامل معها. لكن لما تكون الرؤية غير واضحة، يكون في يعني نوع من الضبابية ويختلف الخبراء، نقول إذا حصل كذا فسنتصرف كذا، وإذا حصل كذا فسنتصرف كذا، أو سيكون موقفنا كذا، أو سنرد بكذا.
جميل. سيدي، كيف نرسخ ثقافة فقه المآلات؟
ترسيخ الحقيقة يعني أنا في نظري الأساس فيها هو التفكير الموضوعي. لما نحن نرى الواقع بموضوعية ونرى أنفسنا بموضوعية، فهذا يؤهلنا أن نفهم الأمور على ما هي عليه. لما نحن نتحاور، نفتح يعني طريقة العصف الذهني ونأخذ كل الآراء ونجمعها ونستمع، نختلط بالمختصين، نختلط بالخبراء ونسمع منهم. للأسف الشديد أحيانا يكون هناك خبراء لكن لا يستفاد منهم، مهمشون لأسباب. الآن صار في تقليد عند بعض الدول للأسف الشديد أنه بيكون واحد وزير إرضاء له يضعونه مستشارهم، هو ما صالح الوزارة فيضعونه مستشارا ولا يستفيدوا منه لأنهم غير واثقين فيه أو لأنه هو لأسباب سياسية وضعوه أو المفروض الحقيقة أهل الخبرة وأهل الاختصاص ولا سيما المفكرون الذين يعرفون سنن الله تعالى في الخلق، لأن السنن، وظيفة السنن من وظائف السنن أنها تجسر العلاقة بين الأزمنة. يعني السنة هذا حصل في الماضي، سيحصل الآن، وسيحصل في المستقبل. وبالتالي نكون قد ربطنا بين الحدث وبين ما سيؤول إليه. فمعرفة السنن، وكما أشرنا أنه كيف أنه التبذير يقود إلى الإفلاس، والكسل يقود إلى الفشل، والفوضى تقود إلى الخسارة وإلى الاقتتال وإلى، يعني لما نفهم هذه السنن أو نعمق الفهم بالتفكير السنني بشكل عام، فنحن نخدم قضية فكر ترسيخ ثقافة فقه العواقب.
صح. سيدي، في ظل فقه المآلات ما رأيكم أو ما الحكم الذي ترونه في تأسيس أحزاب سياسية إسلامية تخدم البلاد، وخصوصا نحن في زمن تغيير الآن وهناك تشوف من الشباب نحو التغيير والمشاركة السياسية؟
بعض أهل العلم، بعض المشايخ يقولون لا يجوز، يعني خلينا نقول حزب سياسي وحزب إسلامي يعني نفصل، يقولون لا يجوز إقامة أحزاب سياسية في الدول الإسلامية، مع أنني أنا أستغرب من هذا. طيب لماذا؟ قال لك لما يترتب على ذلك من العصبية والتنازع والتناحر والتقاتل على السلطة وما شاكل. التقاتل على السلطة سيحصل، أو التنافس خلينا نقول على السلطة سيحصل، سواء كان هناك أحزاب أو لم يكن، مثل ما يحصل التنافس على المال تماما. لكن ثبت لدينا أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة تعددية شفافة يعني فيها شفافية وفيها نزاهة إذا لم يكن هناك أحزاب سياسية. ما البديل؟ يعني لماذا نحن بحاجة؟
لا يوجد عمل سياسي دون أحزاب،
لا توجد دولة ديمقراطية تعددية بدون أحزاب. ما وظيفة الأحزاب؟ وظيفة الأحزاب شيء مهم، هي توليد الطبقة السياسية. دائما في البلد هناك طبقة سياسية، وهذه هي تعتبر عماد البلد، لذلك الواحد بيصير وزير مرة ومرتين وثلاثة، لأنه هو فاهم الشأن العام. وسوريا في فترة الديمقراطية، الفترة القصيرة بين الانقلابات العسكرية وبين الخروج الفرنسيين، في بعض الناس استلموا الرئاسة أكثر من مرة لحاجة الدولة لي. فهي الأحزاب السياسية توجد تنافس، يعني الآن لما نريد نجري انتخابات وليس هناك أحزاب سياسية، على أي أساس سننتخب فلان أو فلان؟ لكن ننتخب فلان لأنه في عنده حزب سياسي، في عنده مقولات، في عنده برنامج، عنده مطالب، عنده رؤية إصلاحية. وبالتالي لو نظرنا إلى مآلات وجود أحزاب سياسية سنجد أنها لمصلحة البلد ومصلحة الدولة أكثر بكثير من أنه لو لم يكن هناك حزب سياسي أصلا. لو قلنا هل هناك مصلحة في إقامة حزب إسلامي؟ البلاد لما بتكون في حالة انقسام شديد وفي حالة اضطراب تكون حاجتها الأولى إلى حزب وطني كبير، يعني يبني الأرضية المشتركة بين جميع المواطنين. هل يمكن يكون هناك حزب إسلامي؟ لا مانع، قد يكون هناك حزب إسلامي يهتم بالبيئة، حزب إسلامي سياسي ولكن له اهتمام بالتربية، له اهتمام بالتعليم، له رؤية إصلاحية معينة. من حق أي فئة اجتماعية أن هي تعمل في السياسة لتنفيذ رؤيتها على الصعيد العملي. فإذا إقامة الأحزاب السياسية إذا نظرنا إلى المآل فوجودها رغم ما يصحبه طبعا من بعض السلبيات، وجودها إيجابي لأنها هي التي ستولد الطبقة السياسية، وهي التي ستعرف الجماهير أيضا عن الأشخاص اللائقين للحكم والمناسبين له في المستقبل.
جميل سيدي، ما رؤيتكم في ظل فقه المآلات لمستقبل النهضة في العالم العربي؟
أنا أعتقد أنه مستقبل العرب مرهون حقيقة بمدى نجاح إصلاح النظم السياسية. المسلمون عانوا على مدار التاريخ من مشكلتين كبيرتين طالما تحدثت عنهما، على مستوى السياسة عانوا من الاستبداد، وعلى مستوى الشعب عانوا من الجهل. نحن إذا صار لدينا،
يعني لا يمكن إقامة نهضة إلا إذا أصلحنا السياسة؟
يمكن تقيم أنت نهضة تعليمية واقتصادية وكل شيء ممكن تقيمه إلى أن يحدث احتكاك بين النهضة وبين مصالح المستبد. والمستبد ليس شخص، لو كان شخص بنعطيه كل سنة مليار وبنخلص منه، لكن هو بيشكل فيما بعد طيف من المجتمع بالملايين، كلهم ينتفعون على موائد هذا المستبد الكبير أو الطاغية الكبير. ولذلك الإصلاح يصطدم بمصالحهم. يعني نحن عندنا مصلحة أن نقيم مصنعا، واحد من الفاسدين هو هذا المصنع، هو منتجاته يستوردها من برا، هو نفسه يمنعك من إقامة المصنع، وهذا حصل ويحصل في كثير من البلدان. وبالتالي إذا نحن أخذنا بهذين الأمرين، أدخلنا يعني إصلاحات جذرية على التعليم، لأن التعليم هو أساس النهضة، أدخلنا إصلاحات جذرية على النظم السياسية القائمة، يعني صارت نظم شفافة منتخبة شرعية تحترم الناس، تحترم كرامات الناس، إرادات الناس. سيكون لدينا إن شاء الله مستقبل زاهر، نحن مجتمعات فتية نملك المنهج الرباني الأقوم اللي هو رأس مالنا الأساسي، نملك ثروات، نملك أراضي واسعة، لكن نحن الذي يعوق نهضتنا بشكل أساسي الجهل على مستوى الشعوب والاستبداد على مستوى الحكومات. هاتان المصيبتان أو المشكلتان أو الآفتان ولدتا أزمة ثالثة أو مشكلة ثالثة هي الفقر. معظم المسلمين فقراء، وفقرهم بعضه سببه الاستبداد وبعضه سببه الجهل.
جميل سيدي، أنتم ذكرتم أن يعني امتلاك المنهج الرباني وهو ديننا الإسلامي من عوامل النهوض. بعض المفكرين بالعكس يعني يعتبر التراث الديني عائق من عوائق النهضة. إلى أي مدى كلامه صحيح؟
بعض التراث معوق، لأن التراث ليس هو الوحي، التراث هو نتائج تفاعل المسلمين مع الوحي. المسلمون تفاعلوا مع الوحي فكان ذلك التراث تماما. نحن اليوم أعمالنا ومنتجاتنا بعد 100 سنة ستصبح تراثا. ماذا نريد من أبناء 100 سنة الذين سيأتون بعدنا؟ نريد منهم أن يحكموا على أعمالنا بالصواب ونحن الآن ننقدها؟ هذا ليس من هذا ليس من الموضوعية في شيء. فالمنهج الرباني شيء غير التراث. التراث فيه تجليات للمنهج الرباني وفي أشياء ضد المنهج الرباني، ما كان الناس فيه على أو كثير من الناس فيه على صواب. ثم الموضوع هو ما تعريف النهضة. نحن نعتقد أنه أساس النهضة هي نهضة روحية أخلاقية، والعمران هو شيء تكميلي، هو شيء تكميلي. الملحد أو غير المسلم أو غير المتدين بيعتبر العمران هو النهضة، لكن عمران معه فساد، معه لصوصية، معه شرب خمر، معه زنا، ما بهمه هذا الموضوع. نحن هنا افترقنا في التعريف، وإذا افترقنا في التعريفات فلن نلتقي في هذا الأمر حتى نعود للتعريف. نحن المسلمين نعتقد أننا نحن وجدنا على هذه الأرض لنعبد الله سبحانه وتعالى ولنقوم بأمره، وبالتالي فأساس نهضتنا هو أساس روحي أخلاقي فكري قبل ما يكون هو حضارة أشياء، أنه والله لدينا سيارات ولدينا بيوت ولدينا. يا أخي الناس اللي حصلوا هذا الآن أعلى نسبة للانتحار عندهم باليابان. في أشياء مضحكة في كوكب اليابان، أنه بتطلع كتب كل سنة فيها تحديثات لطرق الانتحار، أنه والله الآن نشأ برج فلاني وفي واحد جرب عنه تجربة الانتحار وفي الجسر الفلاني. في كتب تطلع كل سنة، لأن الانتحار هناك ليس مدان يعني بالقانون
بشكل رسمي أو بشكل ممنوع أعتقد.
لا ليس ليس مجرم الانتحار هناك، ليس مجرما، وبالتالي بيسمحوا لهيك كتب أنها تطلع وتنتشر. فنحن بنعتبره هذا ضد الحياة. يعني نحن عندنا المسلم ما بحق له يتصرف بجسده على نحو يضر به، لأن هذا الجسد ليس مملوكا له. فلنا فلسفة نحن في النهضة مختلفة عن فلسفة الآخرين.
نعم فضيل الدكتور، موضوع النهضة موضوع له تفاصيل كثيرة، وأنتم ما شاء الله عندكم مؤلفات في هذا، فأرجو أن تعيدوننا بأن تعطوننا بعض الوقت لمناقشة هذا الموضوع
إن شاء الله تعالى.
وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.